بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله إليك.
آمين يا رب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيومي وضعته هنية غير أذنه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. قال رحمه الله تعالى: قوله حدثنا حسين المعلم عن عطاء هو ابن أبي رباح عن جابر، هكذا أخرج البخاري هذا الحديث عن مسدد عن بشر بن المفضل عن حسين، ولم أره بعد التتبع الكثير في شيء من كتب الحديث بهذا الإسناد إلى جابر إلا في البخاري. وقد عز على الإسماعيلي مخرجه فأخرجه في مستخرجه من طريق البخاري، وأما أبو نعيم فأخرجه من طريق أبي الأشعث عن بشر بن المفضل فقال عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر، وقال بعده: ليس أبو نضرة من شرط البخاري. قال: وروايته عن حسين عن عطاء عزيزة جدا. قلت: وطريق سعيد مشهورة عنه، أخرجها أبو داود وابن سعد والحاكم والطبراني من طريقه عن أبي نضرة عن جابر. واحتمل عندي أن يكون لبشر بن المفضل فيه شيخان، إلى أن رأيته في المستدرك للحاكم قد أخرجه عن أبي بكر بن إسحاق عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن بشر كما رواه أبو الأشعث عن بشر، وكذا أخرجه في الإكليل بهذا الإسناد إلى جابر، ولفظه لفظ البخاري سواء. فغلب على الظن حينئذ أن في هذه الطريقة وهما، لكن لم يتبين لي ممن هو، ولم أرى من نبه على ذلك، وكأن البخاري استشعر بشيء من ذلك فعقب هذه الطريق بما أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر مختصرا ليوضح أنه له أصلا من طريق عطاء عن جابر، والله أعلم. قوله: ما أراني بضم الهمزة بمعنى الظن، وذكر الحاكم في المستدرك عن الواقدي أن سبب ظنه ذلك منام رآه، أنه
يعني
رأى
كأن كلمة استشعر هذه هي كلمة شعر، وكأن البخاري شعر بشيء، لأن استشعر لا يأتي بعدها بشيء. نعم.
نعم، صلى الله عليه. قوله: ما أراني بضم الهمزة بمعنى الظن، وذكر الحاكم في المستدرك عن الواقدي أن سبب ظنه ذلك منام رآه، أنه رأى مبشر بن عبد المنذر، وكان ممن استشهد ببدر، يقول له: أنت قادم علينا في هذه الأيام، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الشهادة. وفي رواية أبي نضرة المذكورة عند ابن السكن عن جابر أن أباه قال له: إني معرض نفسي للقتل الحديث. وقال ابن التين: إنما قال ذلك بناء على ما كان عزم عليه، وإنما قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أصحابه سيقتل كما سيأتي واضحا في المغازي. قوله: وإن علي دينا سيأتي مقداره في علامات النبوة. قوله: فقضي كذا في الأصل بحذف المفعول، وفي رواية الحاكم فقضه. قوله: بأخواتك، سيأتي الكلام على ذكر عدتهن ومن عرف اسمها منهن في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. قوله: ودفن معه آخر، هو عمرو بن الجموح بن الجموح ابن زيد بن حرام الأنصاري، وكان صديق والد جابر وزوج أخته هند بنت عمرو وكأن جابرا سماه عمه تعظيما. قال ابن اسحاق في
سماه
المغازي
عمه،
حدثني،
يعني أطلق
نعم، وكأن
عليه
جابرا
عمه.
نعم، صلى الله عليه، وكأن جابرا سماه عمه تعظيما. قال ابن اسحاق في المغازي حدثني ابي عن رجال من بني سلمة، ولا سلمة، بني
سلمة
سلمة،
نعم.
ان النبي، نعم، من سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين اصيب عبد الله بن عمرو وعمر بن الجموح اجمعوا بينهما، فانهما كانا متصادقين في الدنيا. وفي مغازي الواقدي عن عائشة انها رأت هند بنت عمرو تسوق بعيرا لها عليه زوجها عمرو بن الجموح وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام لتدفنهما بالمدينة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد القتلى إلى مضاجعهم. وأما قول الدمياطي إن قوله وعمي وهم فليس بجيد، لأن له محملا سائغا، والتجوز في مثل هذا يقع كثيرا. وحكى الكرماني عن غيره أن قوله وعمي تصحيف من عمرو. وقد روى أحمد بإسناد حسن من حديث أبي قتادة قال: قتل عمرو بن الجموح وابن أخيه يوم أحد، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلا في قبر واحد. قال ابن عبد البر في التمهيد: ليس هو ابن أخيه، وإنما هو ابن عمه، وهو كما قال، فلعله كان أسن منه. قوله: فاستخرجته بعد 6 أشهر، أي من يوم دفنه، وهذا يخالف في الظاهر ما وقع في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه عمرو بن الجموح وعبد الله بن
الله
عمرو
الله
الأنصاريين، بلغه، نعم، عمرو بن
أنه
الجموح،
بلغه أن عمره
أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكانا في قبر واحد، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس. وكان بين أحد ويوم ما حفر عنهما 46 سنة. وقد جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة، وفيه نظر، لأن الذي في حديث جابر إن أنه دفن أباه في قبر وحده بعد 6 أشهر، وفي حديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد 46 سنة. فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة، أو أن السيل خرق أحد القبرين فصار كقبر واحد. وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي، فقال: حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم، فجئنا فأخرجناهما، يعني عمرا وعبد الله، وعليهما بردتان قد غطي بهما وجوههما، وعلى أقدامها شيء من نبات الأرض، فأخرجناهما يتثنيان تثنيا كأنهما دفن بالأمس. وله شاهد بإسناد صحيح عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر قوله: فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. وقال عياض في رواية أبي السكن والنسفي: غير
ابن
هنية
السكني،
في أذنه. أبي السكني، ابن السكن،
ابن السكني نعم.
نعم، يعني أبي السكن في رواية ابن السكن والنسفي: غير هنية في أذنه، وهو الصواب بتقديم غير والزيادة فيه. وفي الأول تغيير، قال: ومعنى قوله هنية أي شيئا يسيرا، وهو بنون بعدها تحتانية مصغرا، وهو تصغير هنة، أي شيء، فصغره لكونه أثرا يسيرا، انتهى. وقد قال الإسماعيلي عقب سياقه بلفظ الأكثر: إنما هو عند قلت وكذا وقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني، لكن يبقى في الكلام نقص، ويبينه ما في رواية ابن أبي خيثمة والطبراني من طريق غسان بن مضرة عن أبي سلمة بلفظ: وهو كيوم دفنته إلا هنية عند أذنه. وهو موافق من حيث المعنى لرواية ابن السكن التي صوبها عياض، وجمع أبو نعيم في روايته من طريق أبي الأشعث بين لفظ غير ولفظ عند، فقال: غير هنية عند أذنه. ووقع في رواية الحاكم المشار إليها: فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، سقط منها لفظ هنية، وهو مستقيم المعنى. وكذلك ذكره الحميدي في الجمع في الجمع في أفراد البخاري، والمراد بالأذن بعضها. وحكى ابن التيني أنه في روايته بفتح الهاء والسكون التحتانية بعدها همزة ثم مثناة منصوبة ثم هاء الضمير، أي على حالته. وقد أخرجه ابن السكن من طريق شعبة عن أبي مسلمة بلفظ غير أن طرف أذن أحدهم تغير. وابن
أنا
سعد من طريق أبي
أخرجه
هلال.
بهيئته بفتح الهاء
اللي هي
والسكون التحتانية بعدها همزة ثم مثناة منصوبة ثم هاء الضمير هيئته.
نعم، أحسن الله إليك. ولابن سعد من طريق أبي هلال عن أبي مسلمة إلا قليلا من شحمة أذنه، ولأبي داود من طريق حماد بن زيد عن أبي مسلمة إلا شعرات كن من لحيته مما يلي الأرض. ويجمع بين هذه الروايات وغيرها بأن المراد الشعرات التي تتصل بشحمة الأذن. وأفادت هذه الرواية سبب تغير ذلك دون غيره، ولا يعكر على ذلك ما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن محمد بن المنكدر عن جابر أن أباه قتل يوم أحد ثم مثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه الحديث. وأصله في مسلم لأنه محمول على أنهم قطعوا بعض أذنيه، أنهم قطعوا بعض أذنيه لا جميعهما، والله أعلم. قوله عن ابن أبي نجيح عن عطاء كذا للأكثر. وحكى أبو علي الجياني أنه وقع عند أبي علي بن السكني عن مجاهد بدل عطاء، قال والذي رواه غيره أصح. قلت وكذا أخرجه ابن سعد والنسائي والإسماعيلي وآخرون كلهم من طريق سعيد بن عامر بالسند المذكور فيه وهو الصواب. وفي قصة والد جابر من الفوائد الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء خصوصا بعد الوفاة، والاستعانة على ذلك بإخبارهم بمكانتهم من القلب. وفيه قوة إيمان عبد الله المذكور لاستثنائه النبي صلى الله عليه وسلم ممن جعل ولده أعز عليه منهم. وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن، وكرامته بكون الأرض لم تبل جسده مع لبثه فيها. والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة. وفيه فضيلة لجابر لعلمه بوصية أبيه بعد موته في قضاء دينه كما سيأتي بيانه في مكانه. قال رحمه الله تعالى: باب اللحد والشق، باب اللحد والشق في القبر. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. قوله: باب اللحد والشق في القبر. أورد فيه حديث جابر في قصة قتلى أحد، وليس فيه للشق ذكر. قال ابن رشيد: قوله في حديث جابر قدمه في اللحد ظاهر في أن الميتين جميعا، الميتين جميعا في اللحد، ويحتمل أن يكون المقدم في اللحد والذي يليه في الشق لمشقة الحفر في الجانب لمكان اثنين. وهذا يؤيد ما تقدم توجيهه أن المراد بقوله فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة أي شقت بينهما، ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة لينبه على أن اللحد أفضل منه، لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه مع ما كانوا فيه من الجهد والمشقة، فلولا مزيد فيه ما عانوه. وفي السنن لأبي داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا: اللحد لنا والشق لغيرنا، وهو يؤيد فضيلة اللحد على الشق، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: أخسأ فلن تعد قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته
لو
بين.
تركته
وقال: لو تركته بين. وقال شعيب في حديثه: فرفصه رمرمة أو زمزمة. وقال إسحاق الكلبي وعقيل رمرمة، وقال معمر رمزة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب: يصلى على كل مولود متوفى، وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام. صحيح، لغية
نعم.
من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. قال حدثنا عدان قال
لغيتين
أخبرنا
يعني
عبد
من الجنن يعني.
نعم صلى الله عليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ هذه الترجمة معقولة لصحة إسلام الصبي، وهي مسألة اختلاف كما سنبينه. وقوله وهل يعرض عليه ذكره هنا بلفظ الاستفهام، وترجم في كتاب الجهاد بصيغة تدل على الجزم بذلك، فقال: وكيف يعرض الإسلام على الصبي؟ وكأنه لما أقام الأدلة هنا على صحة إسلامه استغنى بذلك، وأفاد هناك ذكر الكيفية. قوله: وقال الحسن إلى آخره. أما أثر الحسن فأخرجه البيهقي من طريق محمد بن نصر، أظنه في كتاب الفرائض له، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في الصغير قال: مع المسلم من والديه. وأما أثر إبراهيم فوصله عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: في نصرانيين بينهما ولد صغير، فأسلم أحدهما قال أولاهما به المسلم. وأما أثر شريح فأخرجه البيهقي من الإسناد المذكور إلى يحيى بن يحيى، قال: حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي عن شريح أنه اختصم إليه في صبي أحد أبويه نصراني، قال الوالد المسلم أحق بالولد. قال الوالد المسلم أحق بالولد. وأما أثر قتادة فوصله عبد الرزاق عن معمر عنه نحو قول الحسن. قوله: وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين. وصله المصنف في الباب من حديثه بلفظ: كنت أنا وأمي من المستضعفين، واسم أمه لبابة بنت الحارث الهلالية. قوله: ولم يكن مع أبيه على دين قومه. هذا قاله المصنف تفقها، وهو مبني على أن إسلام العباس كان بعد وقعة بدر، وقد اختلف في ذلك، فقيل أسلم قبل الهجرة وأقام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك لمصلحة المسلمين. روى ذلك ابن سعد من حديث ابن عباس وفي إسناده الكلبي وهو متروك، ويرده أن العباس أسر ببدر وقد فدى نفسه كما سيأتي في المغازي واضحا. ويرده أيضا أن الآية التي في قصة المستضعفين نزلت بعد بدر بلا خلاف، فالمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر، ويدل عليه حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط كما أخرجه أحمد والنسائي. وروى ابن سعد من حديث ابن عباس أنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، ورده بقصة الحجاج المذكور، والصحيح أنه هاجر عام الفتح في أول السنة، وقدم مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهد الفتح، والله أعلم. قوله: وقال الإسلام يعلو ولا يعلى، كذا في جميع نسخ البخاري، لم يعين القائل، وكنت أظن أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من كلامه، ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع الكثير. ورأيته موصولا مرفوعا من حديث غيره، أخرجه الدارقطني ومحمد بن هارون الروياني في مسنده من حديث عائذ بن عمرو المزني بسند حسن، ورويناه في فوائد أبي يعلى الخليلي من هذا الوجه. ولو رويناه،
كلاهما
نعم،
روينا
وزاد في أوله،
ورويناه وروينا.
نعم أحسن الله إليكم، وزاد في أوله قصة، وهي أن عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب، فقال الصحابة: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عائذ بن عمرو أبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى. وفي هذه القصة أن للمبدأ به في الذكر تأثيرا في الفضل لما يفيده من الاهتمام،
وفي
وليس
هذه
فيه حجة
القصة أن للمبدأ
للمبدأ به. نعم، صلى الله عليه. وفي هذه القصة أن
أن
المبدأ
النبي
به في
بدأ
الذكر،
بعائذ بن عمرو
نعم، صلى الله عليه،
بخلافهم بدأوا بأبي سفيان.
نعم، صلى الله عليه. وفي هذه القصة أن المبدأ به في الذكر تأثيرا في الفضل لما يفيده من الاهتمام، وليس فيه حجة على أن الواو ترتب. ثم وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظن، ذكره ابن حزم في المحلى، قال من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني يفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى. ثم أورد المصنف في الباب أحاديث ترجح ما ذهب إليه من صحة إسلام الصبي، أولها حديث ابن عمر في قصة ابن صياد، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في الباب المشار إليه في الجهاد. ومقصود البخاري منه الاستدلال هنا بقوله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أشهد أني رسول الله، وكان إذ ذاك دون البلوغ. وقوله أطم بضمتين بناء كالحصن. ومغالة بفتح الميم والمعجمة الخفيفة بطن من الأنصار، وابن صياد في رواية أبي ذر صائد، وكلا الأمرين كان يدعى به. وقوله فرفضه للأكثر بالضاد المعجمة أي تركه، قال الزين بن المنير أنكرها القاضي، ولبعضهم بالمهملة أي دفعه برجله، قال عياض كذا في رواية أبي ذر عن غير المستملي ولا وجه لها. قال المازري لعله رفسه بالسين المهملة أي ضربه برجله. قال عياض لم أجد هذه اللفظة في جماهير اللغة يعني بالصاد. قال وقد وقع في رواية الأصيلي بالقاف بدل الفاء، وفي رواية عبدوس فوقصه بالواو والقاف. وقوله وهو يختل بمعجمة ساكنة بعدها مثنات مكسورة أي يخدعه، والمراد أنه كان يريد أن يستغفله ليسمع كلامه وهو لا يشعر. قوله له فيها رمزة أو زمرة أو زمرة
زمرة
كذا للأكثر زمرة نعم
نعم
كذا للأكثر على الشك في تقديم الرأي على الزاي أو تأخيرها، ولبعضهم زمزمة أو رمرمة على الشك هل هو بزايين أو برأين مع زيادة ميم فيهما. ومعاني هذه الكلمات المختلفة متقاربة، فأما التي بتقديم الراء وميم واحدة فهي فعلة من الرمز وهو الإشارة، وأما التي بتقديم الزاي كذلك فمن الزمر، والمراد حكاية صوته. وأما التي
الزمري
بالمهم الزمر نعم فمن الزمر والمراد حكاية صوته. وأما التي بالمهملتين وميمين فأصله من الحركة، وهي هنا بمعنى الصوت الخفي. وأما التي بالمعجمتين كذلك، فقال الخطابي هو تحريك الشفتين بالكلام، وقال غيره وهو كلام العلوج، وهو صوت يصوت من الخياشيم والحلق. قوله فثار ابن صياد أي قام كذا للأكثر، والكشميهني فثاب بموحدة أي رجع عن الحالات التي كان فيها. قوله وقال شعيب زمزمة فرفصه في رواية أبي ذر بالزايين وبالصاد المهملة، وفي رواية غيره وقال شعيب في حديثه فرفصه زمزمة أو رمرمة بالشك. وسيأتي في الأدب موصولا من هذا الوجه بالشك لكن فيه فرصه بغير فاء وبالتشديد. وذكر الخطابي في غريبه بمهملة
عندي
أي
فرصه.
ضغطه. نعم بغير فاء وبالتشديد. وذكر الخطاب فرده بغير فاء وبالتشديد في وذكر الخطابي في غريبه بمهملة أي ضغطه وضم بعضه إلى بعض. قوله وقال إسحاق الكلبي وعقيل رمرمة يعني بمهملتين، وقال معمر رمزة يعني براء ثم زاي. أما رواية إسحاق فوصلها الذهلي في الزهريات، وسقطت من رواية المستملي والكشميهني وأبي الوقت. وأما رواية عقيل فوصلها المصنف في الجهاد، وكذا رواية معمر. ثاني الأحاديث حديث أنس كان غلام يهودي يخدم، لم أقف في شيء من الطرق الموصولة على تسميته، إلا أن ابن مشكوال ذكر أن صاحب العتبية حكى عن زياد شيطون أن اسم هذا الغلام عبد القدوس، قال وهو غريب ما
عن
وجدته
زياد
عند غيره.
شبطون
بالباء
بالباء يعني.
نعم صلى الله عليه. عن زياد شبطون أن اسم
وإمام
هذا الغلام
الأئمة
عبد القدوس.
المالكية في الأندلس.
نعم صلى الله عليه. قال هو غريب ما وجدته عند غيره. قوله وهو عنده في رواية أبي داود عند رأسه، أخرجه عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه، وكذا الإسماعيلي عن أبي خليفة عن سليمان. قوله فأسلم في رواية النسائي عن إسحاق بن راهوية عن سليمان المذكور، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قوله أنقذه من النار، وفي رواية أبي داود وأبي خليفة أنقذه بي من النار. وفي الحديث جواز استخدام المشرك وعيادته إذا مرض، وفيه حسن العهد واستخدام الصغير وعرض الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ما عرضه عليه. وفي قوله أنقذه بي من النار دلالة على أنه صح إسلامه، وعلى أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب. وسيأتي البحث في ذلك من حديث سمرة الطويل في الرؤيا الآتي في باب أولاد المشركين في أواخر الجنائز. ثالثها حديث ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين، وقد تقدم الكلام عليه في الترجمة. رابعها حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعا، ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة، وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث، وقول ابن شهاب لغية بكسر اللام والمعجمة وتشديد التحتانية، أي من زنا، ومراده أنه يصلى على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه، لأنه محكوم بإسلامه تبعا لأمه. وكذلك من كان أبوه مسلما دون أمه، وقال ابن عبد البر لم يقل أحد أنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده، واختلف في الصلاة على الصبي، فقال سعيد بن جبير لا يصلى عليه حتى يبلغ، وقيل حتى يصلي وقال الجمهور يصلى عليه حتى السقط إذا استهل. وقد تقدم في باب قراءة فاتحة الكتاب ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي، ودخل في قوله كل مولود السقط، فلذلك قيده بالاستهلال. وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه، إلى تسمية الزاني أو نعم أبا لمن زنى بأمه، فإنه يتبعه في الإسلام، وهو قول مالك. وسيأتي الكلام على المتن المرفوع وعلى ذكر الاختلاف على الزهري فيه في باب أولاد المشركين إن شاء الله تعالى.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ محمد.
نعم شيخنا، أحسن الله إليك.
يا مرحبا
بإسنادكم المصنف رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. قال حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب وفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها علي ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله فيه الآية. قال قوله: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. قال الزين بن المنير: لم يأتي بجواب إذن، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال عمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها كان محتملا لأن يكون ذلك خاصا به، لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه. ويحتمل أن يكون ترك جوابا ويحتمل أن يكون ترك جواب إذا
أو
ترك
ترك
جواب
جواب
إذا
إذا
نعم ويحتمل أن يكون ترك جواب إذا ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفصيل وفكر، وهذا هو المعتمد. ثم أورد المصنف حديث سعيد بن المسيب عن أبيه، أورده المصنف في قصة أبي طالب عند موته، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في تفسير براءة. وقوله في هذا الطريق: ما لم أنه عنك، أي الاستغفار. وفي رواية كشميهني: عنك. وقوله: فأنزل الله فيه الآية، يعني قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية كما سيأتي. قد ثبت لغير أبي ذر: فأنزل الله فيه ما كان للنبي، الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجريدة على القبر. قال: وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان، ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يظله عمله. وقال خديجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان، وإن أشدنا وثبة الذي يثيب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، وقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال قوله باب الجريدة على القبر أي وضعها أو غرزها. قوله وأوصى بريدة الأسلمي إلى آخره. وقع في رواية الأكثر في قبره ويستملي على قبره، وقد وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي قال أوصى بريدة أن يوضع في قبره جريدتان، ومات بأدنى خراسان. قال ابن مرابط وغيره يحتمل أن يقول بريدة أمر أن يغرز في ظاهر القبر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وضعه جريدتين في القبرين، يحتمل أن يكون أمر أن يجعل في داخل القبر لما في النخلة من البركة، لقوله تعالى كشجرة طيبة، والأول أظهر، ويؤيده إيراد المصنف حديث القبرين في آخر الباب، وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه وأمره خاصا بذينك الرجلين. قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر إنما يظله عمله. قوله ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن. الفسطاط بضم الفاء والسكون المهملة وبطائين مهملتين هو البيت من الشعر، قد يطلق على غير الشعر، وفي لغات أخرى بتثليث الفاء والمثنتين وبالمثنتين بدل الطائين، وبإبدال الطاء الأولى مثناة وإدغامهما في السين وكسر أوله في الثلاثة. وعبد الرحمن هو أبي بكر الصديق، بينه ابن سعد في روايته له موصولا من طريق أيوب بن عبد الله بن يسار قال مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر أخي عائشة وعليه فسطاط مضروب، فقال يا غلام انزعه فإنما يظله عمله. قال يا غلام تضربني مولاتي، قال كلا فنزعه. من طريق ابن عون عن رجل قال قدمت عائشة ذا طوى حين رفعوا أيديهم عن عبد الرحمن بن أبي بكر، فأمرت بفسطاط فضرب على قبره ووكلت به إنسانا وارتحلت. فقدم ابن عمر فذكر نحوه، وقد تقدم توجيه إدخال هذا الأثر تحت هذه الترجمة. قوله وقال خارجة بن زيد أي ابن ثابت الأنصاري أحد ثقات التابعين وأحد السبعة الفقهاء من أهل المدينة. وصل المصنف في التاريخ الصغير من طريق ابن إسحاق حدثني يحيى بن عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري سمعت خارجة بن زيد فذكره، وفي جواز تعلية القبر ورفيع عنوة الأرض. وقوله رأيتني بضم المثنات والفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد، ومن خصائص أفعال القلوب، ومضعون والد عثمان بضاء معجمة ساكنة ثم مهملة. ومناسبته من وجه أن وضع الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الأرض، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في آخر الجنائز. قال ابن المنير في الحاشية أراد البخاري أن الذي ينفع أصحاب القبور هي الأعمال الصالحة، ونعلو البناء والجلوس عليه وغير ذلك لا يضر بصورته وإنما يضر بمعناه إذا تكلم القائلون عليه بما يضر مثلا. قوله وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة ابن زيد بن ثابت إلى آخره، وصله مسدد في مسنده الكبير، وبين فيه السبب إخبار خارجة لحكيم بذلك. ولفظه حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الله بن مسار الجسي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة يقول أن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب إلي من أن أجلس على قبر. قال عثمان فرأيت خارجة بن زيد في المقابر فذكرت له ذلك فأخذ بيدي الحديث، وهذا إسناد صحيح. قد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا من طريق سالم أبي صالح عن أبي عنه، وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعب قال إنما قال أبو هريرة من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة، لكن إسناده ضعيف. قال ابن رشيد الظاهر أن هذا الأثر والذي بعده من الباب الذي بعد هذا هو باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، وكأن بعض الرواة كتبه في غير موضعه. قال قد يتكلف له طريق يكون به من الباب، والإشارة إلى أن ضرب الفسطاط إن كان لغرض صحيح كالتستر من الشمس مثلا للحي لا لأصل الميت فقط جاز، وكأنه يقول إذا أعلي القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهاة جاز، كما يجوز القعود عليه لغرض صحيح لا لمن أحدث عليه. قال والظاهر أن المراد بالحدث هنا التغوط، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك من إحداث ما لا يليق من الفحش قولا وفعلا لتأذي الميت بذاك انتهى. ويمكن أن يقال هذه الأثر المذكورة في هذا الباب تحتوي إلى بيان مناسبتين للترجمة وإلى مناسبة بعضها لبعض، ولكن أنه لم يذكر حكمه العجريدة، وذكر أثر بريدة ويؤذن بمشروعيتها، ثم أثر ابن عمر المشرب بأنه لا تأثير لما يوضع على القبر بل التأثير للعمل الصالح، وظاهرهما التعارض، فلذلك أبهم حكم وضع الجريدة. قال زيد بن المنير والذي يظهر من تصرفه ترجيح الوضع ويجاب عن أثر ابن عمر بأن ضرب الفسطاط على القبر لم يرد فيه ما ينتفع بالميت بخلاف وضع الجريدة، لأن مشروعيتها ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان بعض العلماء قال إنها واقعة عين يحتمل أن تكون مخصوصة بما أطلع الله تعالى على حال الميت. وأما الآثار الواردة في الجلوس على القبر فإن عموم قول ابن عمر إنما يظله عمله يدخل فيه أنه كما لا ينتفع بتصليله ولو كان تعظيما له، ولو كان تعظيما له لا يتضرر بالجلوس عليه ولو كان تحقيرا له. والله أعلم. قوله وقال نافع عنه كان ابن عمر يجلس على القبور، وصله الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله ابن أشج أن نافع حدثه بذلك، ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال لأن أطأ على رطب أحب إلي من أن أطأ على قبر، وهذا من مسائل مختلف فيها، وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي مرفوعا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال النووي المراد بالجلوس القعود عند الجمهور، وقال مالك المراد بالقعود الحدث وهو تأويل ضعيف أو باطل انتهى، فهو يوهم انفراد مالك بذلك، وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال جمهور الفقهاء على كراهة بخلاف لمالك، وصرح النووي في شرح المهذب بأن المذهب أبي حنيفة كالجمهور وليس كذلك، بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي، واحتج له بأثر ابن عمر المذكور وأخرج عن علي نحوه، وعن زيد بن ثابت مرفوعا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر على القبور لحدث غائط أو بول. ورجال إسناده ثقات تؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حمد بن حزم الأنصاري مرفوعا لا تقعد على القبور، وفي رواية لو عنه رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال لا تؤذي صاحب القبر، إسناده صحيح. ودل على أن المراد بجلوس القعود على حقيقته، وزاد ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ حديث أبي هريرة عن مسلم لا يجلس أحدكم على جمرة فتحلق ثيابه فتخلص إلى جلده، قال ما عهدنا أحد يقعد على ثيابه لغائط، فدل على أن المراد القعود على حقيقته. وقال ابن بطال التأويل المذكور بعيد لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره، وإنما يكره الجلوس المتعارف. قالوا حدثنا يحيى قال أبو علي الجياني لم أره منسوبا لأحد من المشايخ، قلت قد نسب أبو نعيم في المستخرج يحيى بن جعفر وجزم أبو مسعود في الأطراف وتبعهم من زيب أنه يحيى بن يحيى، وقع في رواية أبي علي بن شبوية عن الفربري حدثنا يحيى بن موسى، وهذا هو معتمد، وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في كتاب الوضوء بما فيه مقنع بعون الله تعالى، والله أعلم. قال باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. قال يخرجون من الأجداث القبور
بعثرت حوضي
جعلت أسفله أعلاه الإيفاض الإسراء. وقال الأعمش إلى نصب يوفضون إلى شيء منصوب يستبقون إليه
إلى نصب.
وقال الأعمش
نعم
نعم أحسن. وقال الأعمش إلى نصب يوفضون، إلى شيء منصوب يستغيقون إليه. والنصب واحد، والنصب مصدر. يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. وقال رجل: يا رسول
كتبت
الله أفلح،
شقية أو سعيدة؟
وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكئ على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. ولقوله: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. كان يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود، فإن كان مصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره، يحتمل النهي الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك. قوله: يخرجون من يحمل النهي الوارد
ويحمل
عن
النهي الوارد عن ذلك. نعم.
يحمل الوارد النهي النهي الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك. قوله: يخرجون من الأجداث. الأجداث القبور، المراد بالأجداث في الآية القبور. وقد وصله ابن أبي حاتم وغيره من طريق قتادة والسدي وغيرهما. واحدها جدث فتح الجيم، نعم، واحدها جدث بفتح الجيم والمهملة. قوله: بعثرت، أثيرت، بعثرت حوضي، جعلت أسفله أعلاه. هذا كلام أبي عبيدة في كتاب المجاز. وقال السدي: بعثرت أي حركت فخرج ما فيها. رواه ابن أبي حاتم. قول الإيفاض بياء تحتانية ساكنة قبلها كسرة، وبفاء ومعجمة. الإسراع كذا قال الفراء في المعاني. وقال أبو عبيدة: يوفضون، يسرعون. قوله: وقرأ الأعمش إلى نصب يعني بفتح النون كذا الأكثر، وفي رواية أبي ذر بالضم والأول أصح. وكذا ضبطه الفراء عن الأعمش في كتاب المعاني، وهي قراءة الجمهور. وحكى الطبراني أنه لم يقرأه بالضم إلا الحسن البصري. وقد حكى الفراء وحكى الطبري أنه نعم حسن وحكى الطبري أنه لم يقرأه بالضم إلا الحسن البصري. وقد حكى الفراء عن زيد بن ثابت ذلك، ونقلها غيره عن مجاهد وأبي عمران الجوني. وفي كتاب السبعة لمجاهد قرأها ابن عامر بضمتين يعني بلفظ الجمع. وكذا قرأها حفص عن عاصم. ومن هنا يظهر سبب تخصيص الأعمش بالذكر، لأنه كوفي. وكذا عاصم، ففي انفراد حفص عن عاصم بالضم شذوذ. قال أبو عبيدة: النصب بالفتح والعلم الذي نصبوه ليعبدوه. ومن قرأ نصب أو نصب هي جماعة مثل رهن ورهن. قوله: يوفضون، إلى شيء منصوب يستبقون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا مسلم ابن إبراهيم عن قرة عن الحسن في قوله: إلى نصب يوفضون، أي يبتدرون أيهم يستلمه أول. قوله: والنصب واحد، والنصب
وعندي والنصب واحد، والنصب مصدر.
أحسن الله إليك. قول: والنصب واحد، والنصب مصدر. كذا وقع فيه والذي في المعاني الفراء: النصب والنصب واحد ومصدر.
النصب والنصب
النصب
واحد.
نعم، والنصب واحد ومصدر، والجمع الأنصاب. وكأن التغيير من بعض النقلة. قوله: يوم الخروج من قبورهم، أي خروج أهل القبور من قبورهم. قالوا: وينسلون يخرجون. كذا
يوم
محمود وغيره
الآية صحيح بالرفع.
نعم شيخنا.
يوم الخروج، إذا كان يحكي الآية يعني.
نعم أحسن. يوم الخروج من قبورهم، أي خروج أهل القبور من قبورهم. قوله وينسلون يخرجون، كذا أورده عبد المحميد وغيره عن قتادة، وسيأتي له معنى آخر إن شاء الله تعالى. وفي نسخة الصغاني بعد قوله يخرجون من النسلان، من النسلان أو من النسلان،
النسلان.
من النسلان، وهذه التفاسير أوردها لتعلقها بذكر القبر استطرادا، ولها تعلق بالموعظة أيضا. وقال زيد بن المنير مناسبة إيراد هذه الآيات في هذه الترجمة الإشارة إلى أن مناسب لمن قعد عند القبر أن يقصر كلامه على الإنذار بقرب المصير إلى القبور، ثم إلى النشر لاستيفاء العمل. ثم أورد المصنف حديث علي بن أبي طالب، أورده المصنف مرفوعا: ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار. الحديث وسيأتي مبسوطا في تفسير والليل إذا يغشى، وهو أصل عظيم في إثبات القدر. وقوله فيه اعملوا جرى مجرى أسلوب الحكيم، أي الزموا ما يجب على العبد من عبودية ولا تتصرفوا في أمر ربوبية. وعثمان شيخه وابن أبي شيبة وجرير وابن عبد الحميد، وموضوع الحاجة منه فقعد وقعدنا حوله. وقوله فقال رجل هو عمر أو غيره، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال باب ما جاء في قاتل النفس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال: حدثنا جندب في هذا المسجد فما نسيناه. وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان لرجل جراح قتل نفسه فقال: الله بدرني عبدي بنفسي، حرمت عليه الجنة. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. قوله باب ما جاء في قاتل النفس. قال ابن رشيد: مقصود ترجمة حكم قاتل النفس، والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه، فهو أخص من الترجمة، ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى. لأنه إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوحيد الشديد، فأولى من ظلم غيره بإفادة نفسه. قال ابن المنير في الحاشية: عادة البخاري إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة كأنه ينبه على طريق الاجتهاد. وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته، ومقتضاه ألا يصلى عليه، وهو نفس قول البخاري. فقلت لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السنن من حديث جابر عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. في رواية النسائي: أما أنا فلا أصلي عليه، لكنه لم يكن على شرطه وأومى إليه بهذه الترجمة. وورد فيها ما يشبه من قصة قاتل نفسه. ثم أورد المصنف في باب الثلاثة أحاديث، أحدها حديث ثابت بن الضحاك في من قتل نفسه بحديدة، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في الأيمان والنذور. وخالد المذكور في إسناد والحزاء، ثانيها حديث جندب وابن عبد الله البجري قال فيه: قال الحجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم وقد وصله في ذكر بني إسرائيل. وقال حدثنا محمد حدثنا حجاج بن منهال، فذكره أحد المواضع التي استدل بها على أنه ربما علق عن بعض شيوخه ما بينه وبينه فيه واسطة، ولكنه هنا مختصرة. وورده هناك مبسوطا فقال في أوله: كان في من كان قبلكم رجل. وقال فيه: فجزع فأخذ سكينا فجح فحز بها يده ثم رقى الدم حتى مات. وسيأتي الكلام عليه مستوفا هناك. ولم أقل على تسمية هذا الرجل ثالثها حديث أبي هريرة مرفوعا: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعمها يطعمها في النار. وهو من أفراد البخاري من هذا الوجه. قد أخرجه أيضا في الطب من طريق الأعمش عن أبي صالح أبي هريرة مطولا، ومن ذاك البخاري ومن ذاك الوجه أخرجه مسلم وليس فيه ذكر الخنق، وفيه من الزيادة ذكر السم وغيره، ولفظه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها توهيم هذه الزيادة. قال الترمذي بعد أن أخرجه: روى محمد بن عجلان ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة: فلم يذكر خالدا
والدم خلد.
نعم، فلم يذكر خالدا مخلدا. وكذا رواه أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة يشير إلى رواية الباب، قال: وهو أصح، لأن الرواية الصح أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون. وأجاب غيره بحمد ذلك على من استحله، فإنه يصير باستحلاله كافرا، والكافر مخلد بلا ريب. وقيل ورد مورد الزجر والتغليظ حقيقته غير مراده، وقيل المعنى أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم. وقيل التقدير مخلدا فيها إن شاء الله، وقيل المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام، كأنه يقول يخلده مدة معينة، يخلد مدة معينة، وهذا أبعدها. وسيأتي له مزيد بسط عند الكلام على حديث الشفاعة إن شاء الله تعالى، وسجل بقوله: الذي يطعن نفسه يطعنها في النار، على أن القصاص من القاتل يقول ما قتل به اقتداء بعقاب الله تعالى للقاتل نفسه. وسجل ضعيف تنبيه لقوله في حديث الباب: يطعنها وبضم العين المهملة، وكذا ضبطه في الأصول. قال: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والصفين المشركين. رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أب ابن أب ابن أب ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله، أعدد عليه قوله. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 فغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف لم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لقوله وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله رسوله أعلم. قوله: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. قال زيد بن المنير: عدل عن قوله كراهة الصلاة أو المنافقين، لينبه على أن الامتناع من طلب المغفرة لمن يستحقها لا من جهة العبادة الواقعة من صور الصلاة، فقد تكون العبادة طاعة من وجه ومعصية من وجه، والله أعلم. قال: رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير إلى حديثه في قصة الصلاة على عبد الله بن أبي أيضا، قد تقدم في باب القميص الذي
يكف،
باب القميص الذي يكف. ثم أورد المصنف الحديث المذكور من طريق ابن عباس عن عمر الخطاب، وسيأتي من هذا الوجه أيضا في التفسير. قال: باب ثناء الناس على الميت. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ قال: هذا
مر، الثانية مروا.
أحسن الله شيخ. قال: ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت بهم جنازة، فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، وقال: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. قلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن واحد. قوله: باب ثناء الناس على الميت، أي مشروعيته وجوازه مطلقا بخلاف الحي، فإنه منهي عنه إذا أفضى لإطراء إذا خشية عليه من الزهو أشار إلى ذلك الزين ابن المنير. قوله: مر بضم الميم على الميم المجهول فأثنوا عليها خيرا، في رواية النضر بن أنس عن أبي عند الحاكم: كنت قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بجنازة فقال: ما هذه الجنازة؟ قال: جنازة فلان الفلاني، كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها. وقال ضد ذلك: في التي أثنوا عليها شرا، في تفسير مبهم ما تفسير ما أبهم في تفسير ما أبهم من الخير والشر، في رواية عبد العزيز. والحاكم أيضا من حديث جابر: فقال بعضهم لنعم فقال بعضهم لنعم المرء لقد كان عفيفا مسلما. وفي أيضا: فقال بعضهم: بئس المرء كان إن كان لفظا غليظا،
لفظا
إن كان لفظا، نعم، بئس المرء إن كان بئس المرء كان إن كان لفظا غليظا. قالوا: وجبت، في رواية إسماعيل بن علية عن عبد العزيز عند مسلم: وجبت 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 3 مرات. وكذا في رواية النضر المذكورة قال النووي: والتكرار فيه تأكيد كلام مبهم ليحفظ ويكون أبلغ. قوله: فقال عمر زي مسلم: فداء لك أبي وأمي. وفيه جواز قول مثل ذلك. قوله: قال هذا أثنيتم علي خيرا فوجبت له الجنة، في بيان لأن المراد بقوله وجبت أي جنة، الجنة لذي الخير والنار لذي الشر. ومراد بالوجوب الثبوت، إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب، والأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضله والعقاب عدله، لا يسأل عما يفعل. وفي رواية مسلم: من أثنيتم علي خيرا وجبت له الجنة، ونحوه الإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة، وهو أبين في العموم من رواية آدم، وفيه رد على من زعم أن ذلك خاص بالميتين المذكورين لغيب أطلع الله نبيه عليه، وإنما هو خبر عن حكم أعلمه الله به. قالوا: أنتم شهداء الله في الأرض، أي مخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفة من الإيمان. وحكم التين أن ذلك مخصوص بالصحابة، أنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال: والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. انتهى. وسيأتي في الشهادات بلفظ: المؤمنون شهداء الله في الأرض، لا ولأبي داود من حديث أبي هريرة في نحو هذه القصة. لحظة شيخنا. ولأبي داود من حديث أبي هريرة في نحو هذه القصة: إن بعضكم على بعض لشهيد. وسيأتي من مزيد بسط فيه في الكلام على الحديث الذي بعده. قال النووي: والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين. قلت: يشهد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي أثنوا عليه شرا، وصلى على الآخر. قالوا: حدثنا عفان كذا الأكثر.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم خيرا.
إن شاء الله.